زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن روائع القصص القرآن التي قصها الله علينا في كتابه العزيز ما جاء في قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هل أتاك، هل جاءك نبأ الخصم؟ الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلح أن يكون الخطاب له. فهل أتاك يا أيها المؤمن، يا أيها المتعظ بالقرآن، هل أتاك نبأ الخصم؟ ولا يقال نبأ إلا للخبر الهام عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالفرق بين الخبر والنبأ أن النبأ هو الخبر الهام، وهل أتاك نبأ الخصم. وهذا الاستفهام مع كلمة النبأ تؤدي إلى التشويق للاستماع لما بعده، وهل أتاك نبأ، إنه يلفت النظر، تشويق. ما هو هذا النبأ؟ ما هو؟ وهل أتاك نبأ الخصم؟ يقع على الواحد والاثنين والجماعة، يقال خصم على واحد وعلى الاثنين خصم وعلى الجماعة خصم، وقيل إنهم جماعة لأن الله قال إذ تسوروا، وهذه واو الجمع، وتسور تسلق المحراب الحائط، معنى ذلك أنهم وجدوا الباب مغلقا أو منعوا من الدخول فتسوروا عليه المحراب. والمحراب هنا محل عبادة داود عليه السلام، وأصل المحراب مقدم كل مجلس وبيت وأشرفه، يقال عليه محراب، ومنه محراب المسجد. إذ دخلوا على داود ففزع، خاف منهم، والسبب أنهم جماعة دخلوا عليه من غير الباب بلا إذن ولا استئذان، فلما دخلوا عليه بهذه الطريقة فزع منهم وخاف. وقيل إنه فزع لأن الدخول كان ليلا وفجأة في غير وقت سماع كلام الناس أو شكاوى الناس في مجلس المخصص لذلك. قالوا لا تخف، ما جئنا لقتل ولا لنهب ولا لتخريب ولا لاعتداء، وإنما نحن، قال الله تعالى، خصمان بغى بعضنا على بعض. البغي هو العدوان، نحن طائفتان مختصمتان تعدى بعضنا على بعض بغير حق. وقيل رجلان وقيل فريقان، فاحكم بيننا، اقض بيننا يا داود عليه السلام بالعدل، بالحق، بالعدل، ولا تشطط، لا تمل مع أحدنا. والشطط هو النقص والجور والظلم. واهدنا إلى سواء الصراط، سواء الصراط يعني الصراط المستقيم، طريق الحق، وسط الصراط العدل. قال أحدهما: إن هذا أخي، أخوة الدين أو النسب أو الصداقة. ومعنى ذلك أن بغيه أعظم، لأن بغي القريب أعظم من بغي البعيد. إذا بغى عليك غريب أو بعيد أهوى من أن يبغي عليك قريب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. إن هذا أخي، أخي، وهذا ما قد يرجح أنهما اثنان، له 99 نعجة خير كثير يوجب عليه القناعة بما عنده، وما الحاجة إلى أن يتطلع لما عند غيره؟ 99 ما تكفي؟ ولي نعجة واحدة ليس لي غيرها، فطمع فيها فقال أكفلنيها، دعها لي، اجعلها في كفالتي، اضممها إلى نعاجي. وعزني في الخطاب، غلبني وصار يجادلني حتى قهرني. فقال داود لما سمع كلام الأول: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. والظلم في اللغة هو النقص، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فهذا الذي أعطاه الله النعم الكثيرة وأنت الفقير ما عندك إلا نعجة واحدة، لماذا يعتدي ويلح ويغلبك في المخاصمة ويصر على أن تعطيه إياها؟ ثم قال عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، لأن الظلم من شيم النفوس، أن الإنسان خلق ظلوما جهولا. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي، اللام هذه لام إيش؟ التأكيد، الخلطاء الشركاء. وترى كثيرا من الشركاء فعلا إذا دخلوا في شراكة يبغي واحد على الآخر، إما بأن يأخذ من رأس المال له، أو يأخذ من الربح أكثر من حقه، أو يحمل الطرف الآخر خسارة ليس عليه أن يتحملها، أو يكتم شيئا من الأرباح، أو يجعل لنفسه صفقة ربح صفقة دون شريكه، أو يعطيه صفقة تافهة ويأخذ هو صفقة جيدة. طبعا هذا لا يجوز في الشراكة. لو اشترك اثنان على أن يأتي ببضائع لبيعها، فقال الأول: أنا لي حمولة الباخرة الأولى اللي تربح أنا أخذه، ولك حمولة الباخرة الثانية اللي تربح أنت تأخذه، لا يجوز، محرم. ومن الظلم أن شركة المضاربة، المال من واحد والعمل من واحد، يأخذ المضارب المال ويعبث به لأنه مال الآخر، فيغامر به مغامرات خطيرة غير مدروسة ولا محسوبة، فيؤدي ذلك إلى خسارة صاحب المال ماله، وربما يسافر بدرجة أعلى من المتفق عليه، وينزل في فنادق أعلى من المتفق عليه، ويبذخ في السفر، ثم يقول له: هذه كلفة الرحلة التجارية. إذن إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، يحصل شيكات يضعها في حسابه، وشيكات الأخرى قليلة للشركة يقتسمها مع الشريك الآخر، أو يدعي أن الشركة خسرت بعد مغامرات كثيرة، وربما يأخذ أرباح ثم يقول: ترى خسرنا. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أو يتصرف في مجال لم يؤذن له بالتصرف فيه، كأن قال له: ترى التجارة في العقار، أعطيك الفلوس للعقار، فيضعها في الرز، أعطيك الفلوس للتجارة في القماش، فيضعها في السكر، وهكذا. يقول: نعمل مزارع روبيان، ثم لا يهتم بالإتيان بالأدوية اللازمة فيموت. ظلم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، والأخ الأكبر الذي يدير الشركة يأخذ الربح الكبير ويوزع الفتات على إخوانه، مع أنهم سواء في الشركة ورثوها عن أبيهم، يحصل الإيجارات ويأكلها ويعطيهم قليلا أو لا يعطيهم شيئا، ويقول لهم أنتم عندكم وظائف، كل واحد وظيفته، أنا أتعب على تحصيل الإيجارات. طيب ألسنا شركاء؟ ألسنا ورثناها عن أب واحد؟ وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا صنف لا يبغي. من هم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يمنعهم من الظلم. والعمل الصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا المؤمن الذي يعمل الصالحات إيمانه وعمله الصالح يمنعه من البغي والظلم ويجعله أمينا لا يأكل حق غيره. ومن نقص إيمانه وعمله الصالح فإن هذا سيجعله يتردى في البغي. لكن أيهما أكثر، الذين يبغون من الشركاء أو الذين يعدلون؟ الذين يبغون أكثر، لأن الله قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قليل الأمناء الذين يديرون الشركات بإتقان ولا يظلمون ولا يبخسون الآخرين حقوقهم، يقولون هذه أسهم ممتازة نوزعها على أعضاء مجلس الإدارة. إيش هذه الأسهم؟ قالوا لا تخسر. إيش هذه الأسهم؟ قالوا نوزع أرباحها قبل، وإذا زاد نعطي الآخرين. هذا حرام، ما في شيء اسمه أسهم ممتازة. إذا دفعوا سواء فالأسهم متساوية متماثلة، لك سهمين ثلاثة عشرة. وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور كما قال في الآية الأخرى. وفي هذا الحكم من داود عليه السلام حكم ودرر، أنه جهر بالحق أبلغ جهر، فجهر بظلم الخصم جهرا لا محاباة فيه. ثانيا أنه عرف الباغي ظلمه وحيفه وأن سيف العدل فوقه، ثم نفس عن المظلوم البائس بذكر ما عليه الأكثر، ويقول لهم مواسيا إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ليتأسى ويتسلى، لأن الذي أصيب بمصيبة وعلم أن غيره قد أصيب بنفس المصيبة تهون عليه مصيبته. قالت الخنساء فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. ثم أكد داود عليه السلام الأمر بقلة القائمين بحقوق الأخوة من المؤمنين الذين يعدلون مع إخوانهم ولا يبغون عليهم، قال وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه، وظن داود أن ما فتناه، اختبرناه. والظن هنا بمعنى اليقين. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون. وقد يأتي الظن بمعنى الشك، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لكن هنا ظن داود يعني أيقن أنما فتناه. وهذه الفتنة التي فتن الله بها داود عليه السلام أنه دخل المحراب وأغلق الباب ولم يسمح بدخول الناس للتحاكم إليه في هذا الوقت. ثانيا أنه سمع كلام الخصم ولم يستمع كلام الآخر. ثالثا أنه حكم للذي استمع إليه قبل، والحكم قبل سماع جواب الخصم تسرع. ولهذا كانت فتنة لداود عليه السلام وظن داود أنما فتناه. فهذه أين الفتنة؟ في هذا. فاستغفر ربه، وهذه طبيعة المؤمنين، إذا علم أنه أخطأ سارع إلى الاستغفار. فاستغفر ربه لما صدر منه وطلب المغفرة وستر الذنب والتجاوز وخر راكعا. معنى خر راكعا يعني خر ساجدا. يحتمل أنه ركع أولا ثم سجد كما قال ابن كثير رحمه الله، ولكن الركوع فسر بالسجود هنا لأجل كلمة خر، لأن الركوع لا يحتاج إلى خرور، لكن السجود يحتاج إلى خرور. لأن الركوع مجرد انحناء، فقد يطلق على السجود ركوعا كما في هذه الآية، وخر راكعا يعني ساجدا، وهذا أبلغ في الذل لله عز وجل، وأناب إلى الله بالتوبة النصوح. فكانت العاقبة أن الله غفر له، فغفرنا له ذلك وتجاوزنا عنه وصفحنا ولم نؤاخذه بخطيئته، وإن له عندنا لزلفة، بالإضافة للمغفرة في الأهم وهو الزلفة والقربة والمنقبة العظيمة والمنزل العالية قريب من الله، وإن له عندنا لزلفة، قدم عندنا العندية يعني عند الله للشرف بيان المكانة، وإن له عندنا لزلفة، لزلفة وحسن مآب يعني حسن المرجع والزيادة في الخير والدرجة العالية في الجنة، ومع المغفرة أضاف الله هاتين الميزتين العظيمتين وهي القرب منه عز وجل، عندنا لزلفة وحسن المآب هذه المرتبة في الجنة. قال بعض العلماء هذان الخصمان من الملائكة، وأن الله أرسلهم لداود ليختبره، وهنا يذكر الإسرائيليون قصة غريبة عجيبة منكرة فظيعة سيئة لا تليق بداود عليه السلام أبدا. يقولون إن داود كان له 99 امرأة، وأن هناك رجل كان عنده امرأة واحدة، وإن داود أعجب بجمالها، وإنه أرسل زوجها في جيش جعله في المقدمة ليموت حتى يرث زوجته من بعده ويضمها للتسعة وتسعين اللي عندها فتصبح 100. وهذا لعمر الله في غاية البشاعة والسخف والسوء، وليس بعجيب على اليهود أن يفتروا مثل هذا، فهم معروفون بأنهم يبهتون أنبياءهم وأنهم يسبونهم ويشتمونهم ويقعون فيهم، فلا غرابة من أن يحدثوا مثل هذه القصة الباطلة الواضحة السقوط، وأن يلطخوا سمعة النبي عليه السلام بالعشق المحرم والمكر المحرم والحيلة المحرمة والظلم لكي يضم زوجة ذاك إلى زوجته. وتالله إن كل امرئ منا لا يصون نفسه، كما قال ابن حزم رحمه الله، وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها. هذه أفعال السفهاء الفساق المتمردين، لا أفعال أهل البر والتقوى. فكيف بنبي الله داود عليه السلام؟ فهذه القصة وأمثالها من كذب اليهود. وقال البرهان البقاعي، وأخبرني بعض من أسلم منهم يعني من اليهود، أنهم كانوا يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام لأن عيسى من ذريته عليه السلام، ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه، ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه. وهذه القصة هذه القصة تبين مدى ما وصل إليه اليهود من ظلم الأنبياء، وهم الذين قتلوهم وراقوا دماءهم، فليس بغريب أن يفتروا عليهم مثل هذه الفرا. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه القصة على مسألة الخصمين على ظاهرها، وأنهما رجلان من البشر اختصما في غنم. فرجعنا إلى مسألة، هل هذان الخصمان من الملائكة أو من البشر؟ وهل هما من الملائكة فأرسلهم الله بقصة منسوجة مثل مضروب، أو هي فعلا حصلت لكن لبعض البشر وأنهما تسورا المحراب؟ وأيضا فإن التثبت والبينة من علامات صحة القضاء، وينبغي أن نتروى إذا أردنا أن نحكم حتى بين الأولاد، فإن بعض الآباء يذهب ليضرب المدعى عليه مباشرة، فيأتي ولد يشتكي أخاه فيضرب الآخر قبل أن يسمع من الآخر، وكذلك تفعل الأم. ويذهب المدرس ليعاقب الطالب المشتكى عليه قبل أن يسمع منه، وهكذا. والقاضي يجب عليه أن يتحرى أكثر وأكثر، لأن القضايا المنظورة عنده أخطر وأكبر. ومن القصة نأخذ أسلوب القرآن في تشويق، في التشويق عند عرض القصص، وأهمية إتيان البيوت من أبوابها، لأن عدم إتيان البيوت من أبوابها يسبب الفزع لأهل البيت، وأن الحكم بين الناس أفضل من العبادات الخاصة. لأن داود بالتأكيد لما أغلق الباب ما أغلقه ليلعب، أغلقه ليتعبد، ذهب إلى محرابه يصلي. وأن الأنبياء يلحقهم ما يلحق الناس، يعني من جهة الطبيعة البشرية النبي قد ينسى، يذهل، يتسرع، ممكن يحدث منه هذا، لكن أقل بكثير من غيره. يعني هو يخطئ النبي، لكن خطأه بالنسبة لخطأ الآخرين قليل جدا، لكن للتدليل على أنه بشر وليس بملك، فيقع منه. إني بشر من البشر، أغضب كما يغضبون، أنسى كما تنسون. وأنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على القضاة، وأما الدخول اقتحام مجلس القاضي بغير إذن فلا يصح. وأن الحاكم لا يمنعه سوء أدب الخصم في الحكم له إذا كان معه الحق. يعني قد يأتي للقاضي اثنان الحق مع واحد منهما لكن قليل أدب وطويل لسان، والآخر مؤدب جدا لكنه ظالم، فلا يمنع سوء أدب صاحب الحق أن يحكم له، والآخر ولو كان مؤدب جدا إذا كان ظالما يحكم عليه. وفي حلم داود عليه السلام، لأنه لما سمع، لما حصل هذا ما غضب عليهما وعاقبهما وقال كيف دخلتما بغير استئذان، ولا أسجننكما ولا أجردنكما ولا أفعلن بكما، وإنما سامح وغفر وتغاضى ولم ينتهر ولم يوبخ. وهذه أخلاق الأنبياء. وفي القصة أن الإنسان لو تسبب في فزع غيره أن عليه أن يؤمنه وأن يهدئ من روعه، لا تخف. وأن على من أراد أن يتكلم بين يدي القاضي أن لا يقول له كلاما مسيئا، كان يقول لا تشطط، لا تظلم، احكم بالعدل، لا تحكم بالظلم، فإن مثل هذا الكلام لا يليق. ما بعد قال شيء الآن القاضي، هو القاضي الآن هو يعني لو كان ظلم ممكن يقول يذكره بالله، لكن الآن القاضي، الآن داود عليه السلام ما تكلم، ما الآن القصة ما عرضت، هذه أول العريضة، أول العريضة، ما بعد جاءت الشكوى ولا جاءت الدعوة، وكاتب له ولا تشطط. إذن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بين يدي القاضي يأتي بالكلام المناسب اللائق، وليس بالكلام الذي يجعل القاضي في ضيق مما يسمع. وفي الآية أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم إذا نصح لا ينبغي أن يشمئز ولا أن يغضب، وكذلك داود عليه السلام. صحيح النصيحة ما كانت في محلها، لكن لأنها جاءت لا تشطط وفيها وصية وفيها تنبيه تقبلها. وفي الآيات أن الأخوة بين المؤمنين لا تنتفي بمجرد العدوان، يعني مع أن هذا حصل، يعني حصل ظلم في الموضوع، لكن مع أنه حصل ظلم في الموضوع لكن لم يمنعه من أن يصفه بأنه أخ. قال إن هذا أخي له 99 نعجة، أخي. وقد جعل الله القاتل أخا لأولياء المقتول مع أنه قتل وليهم، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن سمى الله سبحانه وتعالى سماه أخا مع أنه قتل صاحبهم وجعل الطائفتين المقتتلتين إخوة كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي الآيات أن بعض الخصوم يكون أقوى من غيره في الخصومة حتى يغلبه وعزني في الخطاب. ويمكن أن نعتذر لنبي الله داود بأنه لم يسمع من الآخر أنه أراد السرعة في إنهاء القضية ليتفرغ للعبادة التي احتجب عن الناس من أجلها. وفي الآية جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني، لأنه قال خصمان بغى بعضنا على بعض. بعض الناس ينصحون الأقارب أن لا يشارك بعضهم بعضا حتى لا تقع الخصومات، فيقول إذا أردت أن تشارك لا تشارك صديقا أو أخا صاحبا ولا قريبا ولا واحد من أهل الزوجة، لأنك إذا صار بينك وبينه غدا خصومات في الشراكة ما يكون الحرج البالغ أنك تخسر أخا زوجتك أو تخسر ابن عمك أو تخسر صديق عمرك. لو تأملنا في الشراكات التي تحصل بين الناس سنجد أن هناك عدد من الناس خسر بعضهم بعضا بالرغم من أنهم أقارب أو أصهار أو جيران أو زملاء في العمل أو أصدقاء عمر طفولة، بسبب دخلوا في الشراكة وحصلت الخلافات. وأحيانا الخلافات تحصل بسوء ظن وتحصل بتفسيرات مختلفة لحدث الواحد، كل واحد يفسرها على يعني رأيه ثم يتنازعان في الموضوع قضية. إذن إذا أردت أن تدخل في شراكة والعمل فيه مجال كبير للاختلاف، يعني يخشى خشية كبيرة من الاختلاف، لا تشارك فيه قريبا ولا صديق عمر، لأنك قد تخسره ويصير حرج كبير، لأنك تتذكر السنوات الطويلة جدا التي كنت معه فيها ثم الآن لا يكلم أحدهما الآخر ولا يزور أحدهما الآخر لأجل هالقضية. أعطاه مالا يشغله، في النهاية خسر، قال أنت بتفريطك، قال ما فرطت، أنت فرطت، أنا ما فرطت، هات الحسابات، في اختلاف، في نقص، وين كذا، نحتكم إلى فلان، نجيب محاسب قانوني ونعمل، وصار دبت الخلافات. فإذا كان العمل خطير فيه، يعني هناك خشية من الاختلاف فيه، فلا يدخل الواحد مع شخص مقرب منه جدا، لئلا تقع بينهما خلافات. وكثيرا ما يدخلون بدون كتابة على أننا إخوة، على أننا إخوان ولن نختلف، ثم يختلفون. ما كتبوا، لماذا لا يكتبون؟ كم نصيب كل واحد من الشركة؟ أكتب، قال يا أخي الجيب واحد ما نختلف، ما في شيء ترى اسمه فلوس، هذه فلوس، فتن مال، هذا فتنة أمتي في المال، فلوس. فغدا إذا جاءت الفلوس تغير النفوس، ولذلك قضية أننا ما نختلف والجيب واحد هذا نادر أن ترى شركاء ما اختلفوا. ولذلك الغربيون أدركوا أهمية هذه القضية، فعندهم العقود مفصلة تفصيلا شديدا حتى ما يكون في مجال للتنازع، وهذا كم نسبة وهذا الراتب والتنقلات على من والكذا، وحتى تنقلات المضارب بالدرجة، إيش سياحية أفق أولى، ينزل فندق 5 نجوم 4 نجوم، ما أدري التنقلات، استأجر سيارة ولا بكذا، يعني يكتبون كل شيء حتى ما يكون في مجال للخلاف. وهذه مسألة مهمة، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا أبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. كم مرة وردت الكتابة في الآية؟ معناها أنا مسألة، هذه مسألة الكتابة مهمة. وسلمتك 50، لا سلمتني 40، أنا سلمتك على أساس أنك ستفعل كذا، لا نحن أنا استلمتها على أساس أنها كذا. وتدب الخلافات، اكتب كل شيء، اكتب وما الخسارة، اكتب وعندك نسخة وعنده نسخة، وإذا صار شيء العقد بينكما والمسلمون على شروطهم. وفي هذه الآيات إكرام الله لنبي الله داود عليه السلام، وأن هذه الفتنة التي حصلت لداود ما نقصت من درجته عند ربه ولا نزلت أنزلت من رتبته عند الله، بل رفعت، وأنه بعد الفتنة صار أفضل مما كان قبل الفتنة. وهكذا بعض الناس ربما يكون له الذنب أنفع من جهة أنه يكون بعد الذنب بالتوبة الشديدة ومحاولة الاستدراك والأعمال الصالحة أفضل مما كان قبل الذنب. لكن ليس معنى هذا أن الواحد يذنب ليكون أفضل، لأنه قد يذنب وينتكس ويذنب مرة ثانية وثالثة ورابعة، وإذا في مسلسل من الذنوب والخطايا. وفي الآيات أهمية الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، وأن الحاكم الذي يجلس الناس لا يصح أن يحتجب عنهم، وأن الأنبياء يختبرون، وأن الله يبتليهم، وأن الله يفتنهم، فتن الله داود وفتن سليمان، وأن السجود للخضوع من سنن الأنبياء خضوعا لله عز وجل، وأن الصلاة بعد الذنب والسجود الصلاة بعد الذنب أنها مهمة في تكثير الذنب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ملكه في الأرض، يبلغ الناس شرع الله ويحكم بينهم بالعدل، فلا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو صحبة فيضلك عن سبيل الله. فنهى الله نبيه داود عن اتباع الهوى، فكيف بغيره من الناس؟ إن الذين يضلون عن سبيل الله ويميلون هؤلاء لهم عذاب أليم. قال لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وسمي يوم القيامة يوم الحساب لأن الناس يحاسبون فيه. وروى ابن أبي حاتم أن الوليد بن عبد الملك قال لأبي زرعة، الوليد بن عبد الملك ماذا كان؟ خليفة. قال لأبي زرعة: أيحاسب الخليفة؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت. قال: يا أمير المؤمنين أقول. قال: قل في أمان الله. قال: يا أمير المؤمنين، أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا يجب الحكم بالحق، وأن هذه المرتبة العظيمة يجب أن تراعى، الحكم بين الناس، وأن القاضي لا يجوز له أن يحابي أحدا ولا أن يقرب أحدا على أحد، والخصمان عنده في المجلس سواء وفي الكراسي سواء وفي السماع سواء، ولا يقدم شخصا على آخر، البين على المدعي واليمين على من أنكر، ونحن قوامون لله شهداء بالقسط ولو على أنفسنا أو الوالدين أو الأقربين. لقد اختلف العلماء رحمهم الله في سجدة صاد، وخر راكعا وأناب، هل هي موضع سجدة أم لا؟ فذهب الشافعي لأن سجدة شكر يسجدها القارئ خارج الصلاة ولا يسجدها في الصلاة، ومذهب أحمد رحمه الله أن سجدة تلاوة يسجدها في الصلاة وخارج الصلاة، وهذا هو الأرجح لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وفي رواية عن مجاهد أنه سأل ابن عباس عن سجدة صاد: من أين سجدت؟ قال: أو ما تقرأ من ذريته داود وسليمان، إلى أن قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيش اقتده، يعني اقتدي بسليمان وداود والأنبياء. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى أنها ليست من عزائم السجود ليس أنها ليست سجدة، لكن ليست بدرجة بقية السجدات في التأكد والاستحباب، فهي ليست مؤكدة كغيرها، لكنها سجدة يسجد فيها. أما السجدات الأخرى مثل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فهذه شديدة شديدة، فلا شك أن سجدة سورة صاد ما هي مثل سجدة سورة الانشقاق، وليست مثل سجدة سورة النجم، وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه وأن يرزقنا فهمه وتدبره وتلاوته والعمل به، وصلى الله على نبينا محمد.